أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: لأن هذا هو التدارك حقيقة، عليكم السلام، ولذا لو اشترط ضمان العارية لزم غرامة مثلها أو قيمتها. كان الكلام وما زال في المقام الثاني من مقامات البحث حول القاعدة المعروفة، ألا وهو في مقام شرح مفردات تلك القاعدة. وقد بلغ الكلام بنا إلى شرح مفردة الضمان، وقد بين الشيخ الأعظم وأطلعنا على المعاني والأقسام الثلاثة للضمان وتدارك مال الغير وتدارك وجبران مال الغير. وبعد أن أطلعنا على تلك المعاني الثلاثة، أعني تارة يكون التدارك بأداء العوض الجعلي، وثانية بأداء العوض الواقعي من المثل أو القيمة، وثالثة بأداء أقل الأمرين. بعد ذلك ذكرنا بأن الاحتمالات في المسألة وما يتعلق بمفردة الضمان خمسة، وكان الكلام قد وصل بنا إلى الاحتمال الثالث، وهو الذي اختاره الشيخ الماتن قدس سره، من أن الضمان له معنى واحد، عليكم السلام، دائما وعند إطلاقه وتجرده عن القرينة يكون هذا المعنى الواحد هو المتبادر، وهو هذا المعنى الواحد، وهو عبارة عن لزوم تدارك مال الغير المتلف بعوضه الواقعي، أعني المثل والقيمة. وأما استفادة المعنيين والقسمين الآخرين، أعني العوض الجعلي وأداء أقل الأمرين، وأما استفادة القسمين الآخرين فبحاجة إلى دليل وقرينة. واستدل قدس سره على ذلك، على اختياره لهذا الاحتمال بأمرين. الأمر الأول أن التدارك الحقيقي والواقعي، أي المعنى الموضوع له لفظ الضمان حقيقة هو هذا المعنى، أعني تدارك ما للغير بعوضه الواقعي من المثل أو القيمة. التدارك الحقيقي والواقعي هو هذا المعنى، كما أن المتبادر عرفا من لفظ الضمان عند الإطلاقي هو هذا المعنى، والشاهد على ذلك استشهد، والشاهد على ذلك أنه في باب العارية، لو أعار زيد عباءة لبكر واشترط على بكر ضمان العارية، أي اشترط عليه أن مال العارية إذا تلف فتكون ضامنا، هنا الفقهاء كلهم قالوا بأن المراد من الضمان الضمان بالمثل أو القيمة، والضمان بالمثل أو القيمة في اصطلاح الفقهاء هو الضمان عليكم السلام، هو الضمان بالعوض الواقعي. فهذا مما يشهد على أن التدارك الحقيقي هو الضمان والتدارك بالعوض الواقعي. الدليل الآخر، الأمر الآخر، أن الروايات الواردة، هذا جانب المعنى الحقيقي المعنى الوضعي لللفظ، الآن ينتقل إلى ساحة الروايات، أن الروايات الواردة في باب ضمان المضمونات سواء كانت من المغصوبات والأموال التي أخذت بغير حق، أم كانت من سائر المضمونات من قبيل المعاملات الفاسدة كما هو محل بحثنا، أو من قبيل تملك اللقطة وما شاكل ذلك. هذه الروايات الواردة في باب ضمان المضمونات كلها عبرت بلفظ الضمان مطلقا من دون أن يقيد بشيء من العوض الواقعي أو العوض الجعلي أو أداء أقل الأمرين. وهذا الإطلاق محمول على ذلك المعنى المتبادر عند الإطلاق، أعني محمول على الضمان والتدارك بأداء عوضه الواقعي من المثل أو القيمة. فالنتيجة أن الضمان عند الإطلاق محمول على التدارك بالعوض الواقعي، واستفادة التدارك بغيره يعني بغير العوض الواقعي، واستفادة التدارك بغيره فلا تتموا من الإطلاق بل بحاجة في استفادته إلى طريق آخر من قبيله، أو الطريق الآخر من قبيله، ما لو تواطأ وتوافق الطرفان على جعل شيء عوضا بعقد صحيح، وأمضى الشارع ذلك العقد، عند ذلك يتأتى حديث العوض الجعلي، يتأتى حديث العوض الجعلي. وإلا لو كنا ونحن الإطلاقات، وإلا لو كنا نحن والإطلاق، فالمتبادر إنما هو التدارك بمن بأداء العوض الواقعي لما للغير المتلفي. قال رحمه الله: وبعد ذلك ينتقل إلى الاحتمال الرابع. قال رحمه الله: فإذا ثبت هذا بعد أن أطلعنا الشيخ الماتني على المعاني الثلاثة للضمان وللتدارك، قال: فالمراد بالضمان، وهذا قلنا الاحتمال الثالث، الأول اللي لم يتعرض له في المتن الاشتراك اللفظي، والاحتمال الثاني الاشتراك المعنوي اللي قلنا لعل قوله فافهم في آخر الدرس يشير لهذا الاحتمال. الاحتمال الثالث اللي اختاره هو قدس سره، قال: فالمراد بالضمان بقول مطلق هو لزوم تدارك ما للغير بعوضه الواقعي. استدل رحمه الله على ذلك بدليلين. الدليل الأول، الأمر الأول، قال: لأن هذا يعني التدارك، تدارك ما للغير بعوضه الواقعي، هو التدارك حقيقة وواقعا. والشاهد على ذلك أنه في باب العارية، أنه ولذا لو اشترط، ممكن نقرأ لو اشترط المعير على المستعير ضمان العارية لزم غرامة مثلها أو قيمتها عند التلف. والضمان بالمثل أو القيمة في الإصطلاح هو الضمان بمن بالعوض الواقعي. ولم يرد الأمر الآخر، الدليل الآخر في كلمات الشيخ رحمه الله، ولم يرد ساحة الأخبار، ولم يرد في أخبار ضمان المضمونات. هاي المضمونات بلا فرق سواء كانت من المغصوبات والأموال التي تؤخذ بغير حق بغصب، أم من سائر المضمونات من قبيل المعاملات الفاسدة اللي هي مورد بحثنا، من قبيل تملك اللقطة وما شاكل ذلك. قال: في ولم يرد في أخبار ضمان المضمونات من المغصوبات وغيرها عدا لفظ الضمان بلفظ بقول مطلق، وهذا الإطلاق محمول على ذلك المعنى المتبادر، أعني محمول على منه، على الضمان والتدارك بالعوض الواقعي. وأما تدارك ما للغير بغير العوض الواقعي أي بالمعنيين الآخرين، أعني أداء العوض الجعلي وأداء أقل الأمرين المعنيان الآخران، قال: وأما تداركه بغيره فلا بد من ثبوته. يعني يقول: فهذا لا يستفاد من الإطلاق، بل لا بد من طريق آخر، فلا بد من ثبوته من طريق آخر. مثل إيش هذا الطريق الآخر؟ هذا مثل من هذا المثال، من هذه القرينة الحالية نستفيد ماذا؟ أن الضمان بيا معنى بمعنى أداء العوض الجعلي، العوض المجعول في متن العقد، مثل تواطؤ الطرفين المتعاقدين عليه، أي على عوض بعقد صحيح، وبعد يمضيه الشارع المقدس عند ذلك يتأتى حديث العوض الجعلي. فاحتمال الاحتمال الرابع بحسب تعداد البحث، بحسب تعداد بحثنا الذي شرعنا به في نهاية الدرس الماضي، قلنا الاحتمالات 5. الاحتمال الرابع اللي يشير إلى بقوله فاحتمال أن يكون المراد، الاحتمال الرابع أن يكون المراد بالضمان في جملتي القاعدة كلتيهما، جملتي القاعدة يعني الأصل والعكس، يعني العقد الصحيح والصوب الثاني الفاسد، أن المراد بالضمان في جملتي القاعدة كلتيهما هو الضمان بأداء العوض الجعلي. المراد بالضمان في كلتا جملتي القاعدة هو الضمان والتدارك بأداء العوض الجعلي المسمى. وأما استفادة غيره فبحاجة إلى دليل وقرينة. هذا هو الاحتمال الرابع. قال فاحتمال أن يكون المراد بالضمان في قولهم يضمن بفاسده هو وجوب أداء العوض المسمى، نظير الضمان في العقد الصحيح. الاحتمال الرابع أن يكون المراد بالضمان في كلتا الجملتين هو التدارك بمن بأداء العوض المسمى، يعني كما أن الطرفين، هذا اللي يقول عنه النظير في العقد الفاسد نظير لعقد الصحيح، كما أن الطرفين في العقد الصحيح ضامنان العوض الجعلي العوض المسمى، اللي وضحنا أمس إذا تم العقد بصورة صحيحة البائع ضامن بمن؟ ضامن يعني ملزم، ملزم بأن يفي بذلك الذي تعهد به، أن يدفع المبيع للمشتري، والمشتري أيضا ضامن يعني ملزم بأن يؤدي ماذا؟ العوض الجعلي العوض المسمى. كما أن الطرفين في العقد الصحيح ضامنان أداء العوض المسمى، فكذلك في العقد الفاسد، هذا على وفق الاحتمال الرابع، فكذلك في العقد الفاسد هما ضامنان بأداء العوض الجعلي. هذا هو الاحتمال الرابع. علق الشيخ الأعظم على ذلك بأن هذا الاحتمال ضعيف جدا، بتعبيره ضعيف في الغاية، يعني منتهى الضعف. إنما الكلام في بيان وجه الضعف، إنما الكلام في بيان وجه ضعف هذا الاحتمال الرابع. وجه الضعف كما قرر في تقريرات بعض الأعلام أن جعل العقد الفاسد كالعقد الصحيح، مجعل هذا نظير العقد الصحيح، أن جعل العقد الفاسد العقد الصحيح في ماذا؟ في أنه يوجب الضمان بأداء العوض الجعلي مستلزم لعدم فساد العقد الفاسد، وأنه في الواقع بهذا المعنى يكون، وهو أن العقد الفاسد ليس فاسدا، وهو خلف الفرض، فلذا لا يصار علما، لا يصار إلى الاحتمال الرابع، لأنه العقد الفاسد جعلنا نظير منه العقد الصحيح. في العقد الصحيح الطرفان يضمنان منه العوض المسمى، بالعقد الفاسد من يفسد العقد أيضا يضمنان ماذا؟ العوض المسمى. فصار حال حال منه حال الصحيح، يعني هذا العقد الفاسد في الواقع ليس فاسدا من حيث هذا الحكم، هذا اللحاظ. اي فمثل ما هما ملزمان بدفع العوض المسمى في العقد الصحيح، كذلك في العقد الفاسد هما ملزمان بمن؟ بدفع العوض المسمى. فصار حال الفاسد حال الصحيح، يعني ليس فاسدا من حيث هذا الحكم، حكم اللزوم، حكم الإلزام والتعهد. وهذا خلف الفرض، الأمر الذي لا يصار علما إلا الاحتمال الرابع. هذا الوجه الذي قرر في كلمات البعض غير مقبول لدى الشيخ الماتن، قلنا وجه الضعف جنبين، الكلام في وجه الضعف، البعض هكذا ذكر وجه الضعف، هذا الوجه عند الشيخ ماذا؟ غير مقبول. ليش؟ لأنه لا منافاة بين الفساد وبين الحكم بمن؟ بالضمان بالعوض الجعلي. يعني أن حكمنا، الشيخ يقول أن حكمنا بالضمان بمن؟ بالعوض الجعلي لا يسلب الفساد عن العقد الفاسد، لا يسلب الفساد عن العقد الفاسد. اللي ذاك البعض شان يقول لا مستلزم، لأن شنو؟ مستلزم لعدم فساد منه، لعدم فساد العقد الفاسد. الشيخ يقول لا منافاة بين الفساد وبين الحكم بالضمان بالعوض الجعلي، أي أن حكمنا بالضمان بالعوض المسمى لا يسلب الفساد عن العقد الفاسد. كيف؟ وذلك لأن الفساد عبارة عن ماذا؟ عبارة عن أن العقد مسلوب الأثر. نقول عقد فاسد في المعاملات، الفساد بهذا المعنى، الفساد في المعاملات عبارة عن أن العقد مسلوب الأثر ولا يدخل، هذا العقد الفاسد، ولا يدخل المبيع في ملك المشتري، بل يبقى المبيع كما كان في ملك البائع. وهذا المقدار يكفي في الحكم بالفساد. إذن هذا العقد فاسد، يعني ما اشتغل، لا جاب لي أثر، لا يعني ما أدخل لي المبيع في ملك منه، في ملك البائع، وما أدخل لي الثمن في ملك المشتري، كل من العوض باقي على حاله على ملك مالكه. فمعناه شنو؟ فمعناه أن هذا العقد فاسد مسلوب الأثر، وهذا المقدار كاف في الفساد. وإن قلنا وإن قلنا بأنه بعد تلفي أحد العوضين يتعين العوض الآخر للعوضية، يتعين العوض الآخر عليكم السلام لمن؟ للعوضية، بحيث أن الذي تالف العوض عنده لا يحق له الرجوع على الطرف الآخر. نظير هاي الفكرة، نظير ما قلناه في مبحث المعاطات على مبنى المشهور، على مبنى المشهور من أن المعاطات تفيد الإباحة. شلون؟ فإنه هناك على الرغم من أن المتعاطيين أقدم على التعاطي بيانية، قلنا هذا أصل محل النزاع، على الرغم من أن المتعاطيين أقدم على التعاطي بنية التملك، ولكن مع ذلك قالوا أن المعاطاة لا تفيد الملك، يعني لا تفيد ترتب الأثر المقصود، فيبقى كل من العوضين في ملك مالكه. نعم في عين الحال صح، لا تفيد الملكية يعني ما تفيد ترتب الأثر المقصود، كل من العوضين باقي في ملك مالكه الأصلي، بس مجرد إباحة التصرف. وبهذا المقدار يمكن يعني لا مانع عميا من الحكم بالفساد، يعني إذا نحكم بالفساد هذا المقدار كاف لأنه ما رتب الأثر المقصود. ولكن أو نعم في عين الحال إذا تلف أحد العوضين قبل التلف آنما يدخل الماء العوض اللي انتلف يدخل وين؟ في ملك القابض، في ملك الآخذ، فيكون التلف في ملكه، فيتعين العوض الآخر لمن؟ للعوضية، بحيث لا يحق لمن؟ لهذا القابض اللي انتلف في ملكه، بحيث لا يحق لهذا التالف، لا يحق للقابض الرجوع لمن؟ على الطرف الآخر، فيما نحن فيه أيضا كذلك، فيما نحن فيه أيضا كذلك، يعني لا منافاة بين الفساد وبين الحكم بالضمان بالعوض المسمى. إذن شيخنا الأعظم إن لم يكن هذا الوجه وجها للضعف فما هو وجه الضعف؟ قال رحمه الله، نقرأ هذا المقدار، قال ضعيف خبر منه، فاحتماله مبتدأ، الخبر ماله ضعيف في الغاية. شو يقول الشيخ؟ يقول وجه الضعف لا لأن تعريض، مو رد، لا لأن يعني وجه الضعف، لا لأن ضمانه بالمسمى يخرجه من؟ يخرج العقد الفاسد من فرض الفساد، يعني يسلب الفساد عن منه؟ عن العقد الفاسد. لا لا لا، لا لأجل ذلك. ليش؟ قال إذ يكفي اللي احنا وضحناه، لا منافاة بين الحكم بالفساد من جانب وبين الحكم بمن؟ بالضمان بالعوض الجعلي، ماكو تنافي. إذ يكفي في تحقق فرض الفساد بقاء كل من العوضين على ملك مالكه، وإن كان عند التلف، عند تلف أحدهما أحد العوضين يتعين الآخر للعوضية، نظير ما قلناه في المعاطات على القول بالإباحة. زين، فهذا الوجه غير تام عندكم شيخنا الأعظم وجها لضعف الاحتمال الرابع. فإذا ما هو وجه ضعف الاحتمال الرابع؟ أجاب قدس سره، قال: بل لأجلي. أجاب قدس سره أن وجه ضعف الاحتمال الرابع هو ما ذكرناه في الاحتمال الثالث، هو ما ذكرناه في الاحتمال الثالث، من أن الضمان دائما له معنى واحد حقيقة، ألا وهو لزوم التدارك بالعوض الواقعي، والمتبادر عرفان هو التدارك بالعوض الواقعي. وأما التدارك بغيره فبحاجة إلى دليل وقرينة فارزة. وفي مورد العقد الصحيح، وفي مورد العقد الصحيح الدليل والقرينة موجودة. ما هي تلك القرينة؟ ما هو ذاك الدليل الموجود؟ ألا وهو تواطؤ وتوافق الطرفين على جعل شيء عوضا بعقد صحيح بعد وأمضاه الشارع المقدس، فيكون الضمان بمن؟ فيكون الضمان بالعوض الجعلي، بالعوض المسمى. قال رحمه الله: بل لأجل ما عرفت في الاحتمال الثالث الذي اختاره الشيخ الماتن من معنى الضمان وعطف تفسير، وأن التدارك بالعوض المسمى وينفي العقد الصحيح. ليش؟ لإمضاء الشارع، يعني لوجود قرينة، يعني لوجود دليل، لإمضاء الشارع ما تواطأ على عوضيته. وإلا التدارك بمن؟ بالعوض الواقعي. هذا التدارك بالعوض الواقعي ما نرفع إيدنا إلا بمن؟ إلا بدليل. وهذا الدليل وين قام؟ قد قام في مورد العقد الصحيح. ثم قال: لا لأن معنى الضمان الاحتمال الخامس الأخير. قلنا المحتملات خمسة، الاحتمال الخامس شو يقول؟ الاحتمال الخامس أن يكون المراد بالضمان في العقد الصحيح معنى مغايرا، مغايرا للمراد بالضمان في العقد الفاسد. هنا معنى وهناك معنى آخر. ففي العقد الصحيح المراد بالضمان هو الضمان بالعوض المسمى، بالعوض الجعلي فارزة. وفي العقد الفاسد المراد بالضمان هو الضمان بالعوض الواقعي، أعني المثل أو القيمة. هذا هو الاحتمال الخامس. علق الشيخ الماتني قدس سره بقوله لا لأن، لا لأن، علق الشيخ الماتني قدس سره على هذا الاحتمال بمن؟ بأن هذا النحو من الإرادة، وأن المراد بالضمان في العقد الصحيح معنى مغاير غيرا للمراد بالضمان في العقد الفاسد. هذا النحو من الإرادة مما يوجب تفكيكا وتغايرا في عبارة القاعدة، في عبارة القاعدة، والقاعدة هي عبارة واحدة، كلام واحد فارزة. وهذا التفكيك في العبارة لا ينسجم بل يتنافى مع وحدة سياق الكلام. فالاحتمال الخامس غير تام. ثم أمر بالفهم، ورا مناقشته أمر بالفهم، قال فافهم. ولعله إشارة المن إلى أن هذا النحو من الإرادة كر وفر، هذا المناقشة اللي الآن ناقش بالاحتمال الخامس يضعف المناقشة مالته، يضعف المناقشة. لعله إشارة إلى أن هذا النحو من الإرادة، وأنه يراد من الضمان في العقد الصحيح معنى مغايرا للضمان في العقد الفاسد، هذا النحو من الإرادة لا يوجب، قبل شوية كان يقول يوجب تفكيكا، الآن يقول لا يوجب تفكيكا في عبارة القاعدة. هذا ليش شيخنا الأعظم؟ لا يوجب تفكيكا في عبارة القاعدة، وذلك لأنه من المحتمل، هذا اللي احنا امس ذكرت واومأت لذلك، قلنا الاحتمال الثاني اللي هو شنو؟ ان الضمان مشترك شنو؟ معنوي. وقلنا هذا المشترك المعنوي لعل الشيخ اشار الى بقوله فافهم في اخر المطلب، هذا الان حان الوعد. وذلك ليش ما يوجب تفكيكا؟ ضمان ما يوجب تفكيك، اقصد من الضمان في العقد الصحيح فد فرد فد معنى، واقصد من الضمان في العقد الفاسد فردا ومعنى اخر، هذا ما يوجب تفكيكا في العبارة. وذلك لانه من المحتمل ان يكون لفظ الضمان مشتركا معنويا، قد وضع للقدر الجامعي. شنو هو اللي ذكرناه أمس؟ ألا وهو مطلق التدارك بالعوض، نقطة، مطلق التدارك بالعوض، ألا وهو مطلق التدارك بالعوض. وعندها ففي مورد العقد الصحيح قام الدليل على إرادة فرد وقسم من ذلك المطلق، مطلق التدارك، ألا وهو التدارك بالعوض الجعلي، فارزة. وفي مورد العقد الفاسد قام الدليل على إرادة فرد آخر من التدارك، ألا وهو التدارك بالعوض الواقعي. وهذا لا غبار عليه ولا يوجب تفكيكا في عبارة القاعدة، مشترك معنوي في هذا المورد العقد الصحيح، قام الدليل على أن المراد بالضمان هو الضمان بمن؟ بالعوض الجعلي. في مورد العقد الفاسد قام الدليل على إرادة فرد آخر، قسم آخر، معنى آخر، اللي هو التدارك بمن؟ بالعوض الواقعي. قال رحمه الله لا، لأن هذا أولا تعريض بالاحتمال الخامس، مناقشة للاحتمال الخامس، قال لا لأن يعني ليس المراد بالضمان الاحتمال الخامس اللي هو شنو؟ لا لأن معنى الضمان في العقد الصحيح مغاير المن لمعنى الضمان في الفاسد، حتى شنو؟ حتى يوجب ذلك تفكيكا في عبارة القاعدة. فهذا الاحتمال لا يصار إليه، ولكن بعد ذلك رفع الإيد عن مناقشته، قال فافهم، إشارة إلى هذا الذي ذكرنا. هذا ما يتعلق بالاحتمالات الخمسة حول مفردة الضمان. ثم العموم في العقود مطلب آخر يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله.